الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل الذي هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، بعد أيام قلائل يطالعنا شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يبلغنا إياه إنه على كل شيء قدير. هذا الشهر كما تعلمون عباد الله له من الفضائل والمميزات ما ليس لسائر الشهور، فهذا شهر كثير البركات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا فيه صالح الأعمال وطيب الأقوال، وأن ينصرنا فيه على أنفسنا وعلى أعدائنا، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وغيرها، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، هذا الشهر مبارك كثير البركات. من بركات هذا الشهر نريد أن نتعرض لبعض بركات هذا الشهر، وإلا فوالله بركاته لا تكاد تحصى. فلنتعرض لبعض بركات هذا الشهر، عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه للعمل الصالح. من بركات هذا الشهر عباد الله أن الله عز وجل فرض في هذه الفريضة العظيمة وهي الصيام التي فيها من المنافع وتحصيل الأجور ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الفريضة عباد الله أعني فريضة الصيام من بركاتها تحصيل العبد للتقوى التي عليها مدار سعادته في الدنيا والآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل الأعمال إلا من المتقين، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى عباد الله هي أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر فلا يجحد، وأن يذكر فلا ينسى سبحانه وتعالى. جمعت أمهات العبادات والعقائد كلها أن يطاع الله فلا يعصى، أن يشكر الله فلا يجحد، أن يذكر الله فلا ينسى. لذلك جاءت في القرآن الكريم على أوجه منها أنها جاءت بمعنى الخشية والخوف، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي خافوه واخشوه، اخشوا الله سبحانه وتعالى وخافوا الله عز وجل. جاءت التقوى بمعنى الخوف والخشية، وجاءت التقوى بمعنى العبادة، كما قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، يعني فاعبدون. جاءت التقوى هنا بمعنى العبادة، وجاءت التقوى بمعنى ترك المعصية واجتنابها، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله أي اتركوا معاصيه لعلكم تفلحون. وجاءت التقوى بمعنى التوحيد، كما قال تعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني للتوحيد، كما قال أئمة التفسير. وجاءت التقوى بمعنى الإخلاص لله عز وجل، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي من إخلاص القلوب لله عز وجل. كل من يعظم شعيرة من شعائر الله دليل على أن في قلبه إخلاص لله سبحانه وتعالى. فالتقوى خوف الله وخشية الله وعبادة الله وترك المناهي التي نهى الله عنها وعدم اجتنابها واقترافها. وكذلك التقوى هي التوحيد وهي الإخلاص. لذلك المتقي له منزلة عظيمة عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة. لذلك بشر الله سبحانه وتعالى المتقين، بشرهم ببشارات عديدة في القرآن الكريم، منها أنه بشرهم سبحانه وتعالى بالكرامة في هذه الحياة، أنه سبحانه وتعالى يرزقهم الكرامة في هذه الحياة، كما قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن لهم البشرى، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترانا، يراها المسلم، المسلم المتقي لله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. وبشرهم ربنا سبحانه وتعالى بالنصر والمعونة والتأييد، فقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا. وبشرهم ربنا سبحانه وتعالى بإيتائهم العلم والحكمة، فقال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وبشرهم ربهم عز وجل بذهاب الغم والكرب عنهم في هذه الحياة، فقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وبشرهم ربنا سبحانه وتعالى بالسهولة واليسر في جميع أمورهم، فقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وبشرهم ربنا سبحانه وتعالى بالنجاة من العذاب والعقوبة في الدنيا والآخرة، فقال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وبشر الله عز وجل المتقي في هذه الحياة أنه لا حزن بالنسبة له ولا خوف، إنما يعيش في أمان وفي صدق وفي فرح، فقال تعالى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبشرهم ربه سبحانه وتعالى بمحبته له، فقال إن الله يحب المتقين. وبشرهم ربهم عز وجل بالفوز العظيم يوم القيامة في جنات النعيم، فقال إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أسرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. وبشره رب العالمين بأعظم بشرى وهي مجاورته في جنات النعيم يوم القيامة، فقال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كل هذه بشريات وغيرها كثير في القرآن الكريم لمن يا عباد الله؟ للذي يتقي الله سبحانه وتعالى. أين نحصل هذه التقوى في هذا الشهر العظيم شهر رمضان المبارك؟ نحصل فيه هذه التقوى فنكتسب هذه البشريات كلها، فما أعظم بركات هذا الشهر. إي والله ما أعظم بركات هذا الشهر حينما يحصل المؤمن من هذا الشهر هذه البركة العظيمة وهذه الخصلة التي هي أفضل الخصال التي يتحلى بها المسلم، وأفضل شيء يحصله المسلم في هذه الحياة وتدور عليه سعادته في الدنيا والآخرة، هي أن يتقي الله سبحانه وتعالى بمفهوم التقوى التي عرفناه، أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يجحد، وأن يذكر الله عز وجل فلا ينسى. يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفاد، تقوى الله أفضل ما استفاد. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود كان يسأل الله عز وجل بالتقوى، فكان يكثر من قوله ومن دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى وهو أتقى الخلق لله سبحانه وتعالى، كان يسأل ربه ذلك. فالتقوى عباد الله أشرف خصلة يحصلها المؤمن في شهر رمضان، وهي من بركات هذا الشهر، من بركات هذا الشهر. وإذا حصل المؤمن هذه التقوى كانت هذه التقوى بمثابة إحكام بينه وبين المخلوقين وبينه وبين الخالق سبحانه وتعالى. والمؤمن إذا اتقى الله سبحانه وتعالى عظمه الأصابر من الناس، الأصابر من الناس يعظمونه، والأكابر من الناس يهابونه، وهذا فعل الرب سبحانه وتعالى، لأن القلب لما كان فيه تقوى جعل الله قلوب الناس جميعا تهاب هذا المتقي وتعظم هذا المتقي وتجله وتبجله، فهذه التقوى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى امر بها كل ذي لب كل ذي عقل، فقال تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. هذه التقوى عباد الله كما نقول في كل جمعه وننبه على ذلك وصيه الله لمن؟ لخلقه جميعا، لنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولمن كانوا قبلنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. من الذي وصى عباد الله؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ومن الموصى؟ الموصى هو أنت يا عبد الله أن تتق الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه دائما بتقوى الله عز وجل. جاء رجل إلى جابر بن عبد الله، فقال له أوصني. فقال له جابر أوصيك بما أوصاني به النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي اتق الله أو عليك بالتقوى فإنها رأس كل شيء. عليك بالتقوى، هذه التقوى رأس كل شيء. كما علمتم عبادة وخشية لله وتوحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى وترك المعاصي والمناهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، فهي رأس كل شيء. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أوصني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله. وجاءه رجل وقال يا رسول الله إني أريد السفر فزودني. قال زودك الله التقوى. قال جئني يا رسول الله. قال وغفر لك ذنبك. قال جئني بأبي أنت وأمي. قال ووجهك للخير حيثما كنت، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يبعث جيشا ولا سرية إلا قال لأميرها ومن معه أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. فهمتم عباد الله ما هي تقوى الله؟ تقوى الله أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر فلا يشحر، وأن يذكر فلا ينسى. هل نحن نقوم بذلك عباد الله؟ هل نقوم بهذه المقامات الثلاثة؟ نطيع الله فلا نعصيه، ونشكر الله فلا نجحده ولا نذكره، ونذكر الله فلا ننساه. هذه هي تقوى الله التي وصل الله عز وجل بها ووصل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من بركات هذا الشهر المبارك، من بركات شهر رمضان. وكذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله. فكان أبو بكر الصديق إذا جهز جيشا قال لقائد الجيش أوصيك بتقوى الله. وكان عمر بن الخطاب إذا جهز جيشا أو بعث سارية قال لهم أوصيك ومن معك بتقوى الله عز وجل. وقال ابن عون رجل له قال له أوصني قال عليك بتقوى الله فإن المتقي لا وحشة عليه. وقال سفيان الثوري عليه رحمة الله لابن أبي ذر عليك بتقوى الله يكفيك الله الناس، عليك بتقوى الله يكفيك الله الناس. فهذه من بركات هذا الشهر عباد الله، فنرجو أن نحققها. لا يكن صيامنا عادة، أكثر صيام المسلمين عادة. تقوى الله عز وجل أشار إلى القرآن الكريم أول ما أشار من الذي يحصله العبد من وراء فريضة الصيام، هذه الخصلة الطيبة وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. الأخلاق الرديئة لعلكم تتقون الأخلاق الرذيلة، لعلكم تتقون الأخلاق الرذيلة. فمن لم يدع قول الزور والعمل به ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولعلكم تتقون الأخلاق الرذيلة من كثرة الأطعمة وتنوعها، فإن ذلك ليس من تقوى الله عز وجل في شيء. نعم كل ما شئت والتف ما شئت، لكن دون إسراف، دون أن تسرف، فإن هذا الإسراف ينافي التقوى التي من أجلها شرع الله هذه العبادة العظيمة وهي الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، من بركات هذا الشهر المبارك التي أريد أن أنبه إليها، وإلا فبركاته كما قلت كثيرة كثيرة، ولكن أريد أن أنبه إلى بركة يغفل عنها الكثير من الناس، وهي أكلة السحور. أكلة السحور التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وبين صلى الله عليه وسلم أن فرق ما بين صيامنا وصيام من كان قبلنا صيام أهل الكتاب وغيرهم أكلة السحر. أكلة السحر هذه الفارق والمميز بين صيام المسلمين وبين من كان قبلهم من الأمم. أكلة السحر عباد الله، أنا أنبه لهذا بالذات لأن كثير من الناس لا يتعبدون الله عز وجل بأكلة السحر، إنما يفعلون ذلك عادة، يفعلون ذلك على أن في رمضان أكلة بعد أذان المغرب وأكلة قبل صلاة الفجر. لا، تعبد الله عز وجل بأكلة السحر يا عبد الله، فإن فيها من البركة ما لا يحصيه عالم ولا يستطيع أن ينبه إليه عالم إلا تنبيه بما علمه وبما فهمه وبما أوتي من الله سبحانه وتعالى من توفيق الله سبحانه وتعالى له. هذه الأكلة عباد الله كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤخرها، وهذا هدي الأنبياء قبله، كان يؤخرها إلى قبيل الفجر. ثبت من حديث أنس بن مالك أنه سمع زيد بن ثابت، والحديث الصحيح أنه قال تطهرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقال أنس بن زيد كم كان بينهما، يعني بين انتهاءكم من أكلة السحر وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، قال كان بينهما قدر 50 آية، يعني قدر قراءة 50 آية، يعني تستطيع أن تقول ثلث ساعة ربع ساعة بالكثير ما بين صرفك لأكلة السحر وما بين صرفك وما بين ذهابك إلى صلاة الفجر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة أن يأكلوا ويشربوا ولا يمتنعوا عن الطعام والشراب إلا إذا سمعوا أذان عبد الله بن مكتوم، فإنه لا يؤذن إلا حين يطلع الفجر، لا يؤذن إلا حين يطلع الفجر. وهذا معناه السنة في أكلة السحر أنها تؤخر إلى قبيل الفجر. كذلك عباد الله، كان هذا هدي الأنبياء أيضا، فكان هديهم تعجيل الفطر وتأخير السحور. هدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كان هذا أيضا دأبهم، أنهم يعجلون الفطر ويؤخرون السحور. كذلك كان هذا هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يستنون بما سنه له النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال سهل بن سعد كنت أتسحر مع أهلي ثم تكون سرعتي، يعني أسرع الجهاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأدرك معه السحور، أدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم السحور، يعني كان الوقت بين سحوره وبين أذان الفجر كما نقول الآن حوالي نصف ساعة أو ثلث ساعة، فهذا هدي صلى الله عليه وسلم في أكلة السحر. أما هذه الأكلة عباد الله فكما قلت فيها من البركات ما فيها، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه البركة فيها، فقال تسحروا فإن السحور بركة عليه صلوات الله وسلامه. تسحروا فإن السحور بركة. وثبت عن الأنباط بن ثانية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على رجل ويقول له هلوم إلى الغداء المبارك، وهو يتصحر عليه صلوات الله وسلامه، يقول له هلوم إلى الغداء المبارك. أي بركة في هذا الطعام عباد الله؟ هذا طعام عباد الله يكون في وقت السحر، ووقت السحر هو وقت نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأتوب عليه، هل من سائل فأقضي له حاجته، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه. فهذا عند أكلة السحر تذكر الله وتدعو الله سبحانه وتعالى. فبركة أكلة السحر أنها تصدق في هذا الوقت المبارك الذي أثنى الله عليه في القرآن في غير ما موضع، قال وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا دليل على فضيلة هذا الوقت في كل ليلة، وقت السحر وبالأسحار هم يستغفرون. ولما قال أبناء يعقوب عليه السلام لأبيه قالوا يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. قال أئمة التفسير إنما أخر استغفار الله عز وجل لهم إلى هذا الوقت، إلى وقت السحر. فأي بركة تعدل هذه البركة؟ أن تقوم في هذا الوقت فتذكر الله سبحانه وتعالى، تثني على الطعام، تذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، إلى ما نهيت ما نعرف من هديه، إذا انتهيت من الطعام قلت الحمد لله، تقوم تتوضأ، تصلي، تقف بين يدي الله عز وجل، تدعو الله عز وجل، فهذه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله عز وجل فيها شيء إلا قضى الله له ما أراد سبحانه وتعالى وأعطاه ما أراد. فهذه الساعة هي مظنة الإجابة، هذا الوقت مظنة الإجابة، تدعو الله سبحانه وتعالى فيستجيب الله سبحانه وتعالى لك، هذه بركة. وكذلك يقويك هذا السحور على مشقة الصيام، فإنه يدفع سوء خلق الجوع الذي ينشأ عن الصيام. كذلك عباد الله من بركات هذا السحور أنك تجلس وأسرتك تتسحرون، والله عز وجل بنفسه وملائكته يصلون عليك ويصلون على أهل بيتك الذين يتسحرون معك. أي بركة أعظم من هذا؟ وقد ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين الذين يأكلون طعام طيب رزقك الله إياه تقيم به بدنك، وهو مما يشتهي الإنسان، فهو شهوة من الشهوات، وأنت تأكله اجتهاد الشهية، يصلي الله عز وجل عليك. لكن متى يا عبد الله؟ إذا قمت هذه القومة وأكلت هذا الطعام تعبدا وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحذر أن تكون هذه الأكلة عندك عادة، فتحرم هذه البركة وأنا أسألكم بالله أن تستعينوا بالله عز وجل على أن تقضوا هذا الشهر في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المحروم والله من حرم هذه البركات في هذا الشهر، هذا هو المحروم حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر وقال آمين وسأله الصحابة، قال جاءني جبريل فقال من أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. أدركت رمضان، هذه نعمة عظيمة أن يبلغنا الله عز وجل رمضان. كان السلف الصالح يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، و6 أشهر أن يتقبل منهم الأعمال التي قاموا بها في رمضان. هذا كان على السلف، لماذا؟ لأنه كانوا أعلم الأمة، يعلمون ما في هذا الشهر من الأجور العظيمة. وأنتم في غنى عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه عن رب العزة، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي له، وأنا أجزي له. الصيام الذي بينه وبين توحيد الرحمن شبه ساق، فكما أن إنسانا لا يطلع على ما في قلبك من توحيد أو نفاق أو شرك، فكذلك لا يطلع الإنسان عليك في حال الصيام، فلا يعرف إن كنت صائما أو غير صائم، فبينه وبين توحيد الرحمن شبه ساق. لذلك قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر لصالح الأعمال وطيب الأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، موضوع الساعة والذي يكرر كل سنة وهو رؤية هلال رمضان، أقول كلمات مختصرة، وكل واحد حسيب نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في هذا الأمر الحديث المشهور المعروف الذي يعرفه كل أحد من المسلمين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه. صوموا لرؤيته، أي إذا ثبتت لدينا الرؤية وجب علينا أن نصوم. كيف تثبت الرؤية عباد الله؟ هل الرؤية معناها أن كل واحد منا ينبغي أن يرى لله؟ لا والله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرؤية تكون بواحد فقط، رجل عاد في شهر رمضان غير سائر الشهور، فإن الشهور كلها إنما يكون بشهادة رجلين عدلين، أما شهر رمضان فبشهادة رجل واحد، فإذا جاء من يشهد أنه رأى الهلال فكل من سمعه وكل من علم بذلك وجب عليه أن يصوم، ووجب دخول الشهر في حقه من غير تحديد مسافة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا الذي ينبغي يا عباد الله أن ننتبه له. وإذا أنت تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك بعد ذلك من خالفك، لا يضرك من خالفك. أنا أحكي لكم ما كان في العام الماضي عباد الله. العام الماضي قدر أنني يوم 29 شعبان اللي هو ليلة 30 من شعبان كنت في عيادة الدكتور مبروك للعلاج، وجلست خارج العيادة أنتظر دوري، وأمامي تلفاز مبروك في العيادة، وخرج الدار الإفتاء وقالت كلاما طيبا مباركا لعلكم كلكم سمعتموه، وانهم سيطبقون ما وقع في مؤتمر جدة في سنة من السنوات قاموا به، وهو ان 18 دولة اذا رؤي الهلال في احدها وجب على الجميع ان يصوم. والله فرحت فرحا شديدا بهذا باتفاقهم. وقد حدث انه قال بعد ذلك ليلة 30 من شعبان انه لم يثبت لنا الهلال، وقال هذا عن طريق بلاد اخرى لم يثبت فيها الهلال، لذلك فاليوم المثمن للثلاثين من شعبان. وقلنا الحمد لله رب العالمين. ثم جاء في يوم 29 من رمضان لرؤية هلال شوال، رأى 14 دولة. تذكرون هذا ولا نسيتم؟ وكل دول صامت هذه أفطرت يومها في صباح اليوم اللي هو 30 من رمضان اللي هو يعتبر 1 شوال، كله صام. ومع ذلك نحن رجعنا للأمر الثاني وقلنا الحساب الفلكي وغير ذلك. ويجي من يخرج علينا يقول كل دولة لها إلى الهاتف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته. خلاص ثبتت الرؤية وجب علينا الصيام. ثم نحن لا نحمل الناس حملا على هذا، إنما ننصحهم ونبلغهم رسالات الله سبحانه وتعالى التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نبلغها. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولا تكتمونه. فواجب علينا إذا سمعنا بالرؤية في أي دولة من الدول التي تشترك معنا في جزء من الليل من الدول المسلمة، وجب علينا أن نصوم، وجب علينا أن نصوم. ولا يقول أحد إحنا ما رأيناه دولتنا. القضية يا إخواننا الأخبار والأنباء أحيانا تقع لنا مواقع المشاهدة ومواقع الرؤية. انظر إلى قول الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لمن هذا الخطاب يا عباد الله؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل له ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك؟ إخواننا الذين يقولون النبي أول خلق الله فشاف كل الحوادث من أول ما خلق الله مبالين في رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. هو أول مخلوق وأكل في الوجود من هذا الكلام المنطرى على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الزمخشري في كتابه الكشاف إن تفسير هذه الآية ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تترام إليك الأنباء والأخبار يا محمد فوقعت الأنباء والأخبار لك موقع المشاهدة فكأنك قد رأيت وكأنك قد عاينت. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوم عاد ورأى ما فعل الله عز وجل بهم؟ لا والله. ولكن ترامت إليه الأنباء والأخبار فوقعت هذه الأنباء والأخبار موقع المشاهدة، فإذا جاءنا الخبر كأننا قد رأينا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم رمضان برؤيته هو بذاته للهلال؟ لا والله، إنما كان يأتيه الرجل فيخبره برؤية الهلال فيسأله أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فيقول نعم، فيأمر الناس بالصيام عليه صلوات الله وسلم. فنسأل الله أن نختلف وأن نكون متفقين. والاتفاق يا أخوانا والله إنما كما قاله الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى ماذا يا عباد الله؟ إلى ماذا نرد الاختلاف والسلام؟ إلى الله ورسوله. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنت أعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم اهزم اليهود في غزك وبحرك وجودك. اللهم اجعل عليهم الدائرة. اللهم اجعل عليهم الدائرة. اللهم صلت عليهم من جنودك من لا يرحمهم. اللهم صلت عليهم من جنودك من لا يرحمهم. اللهم صلت عليهم من جنودك من لا يرحمهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وأقم الصلاة.